الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اقرأوا في الشرح يا أخوان واستفيدوا واسألوا عن بعض ما يحتاج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والخمسون، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة، وهي البهجة ونظارة
يقول ابن القيم: فيا نظرة أهدت إلى الوجه، أذكرها نظرة، فيه نظارة، هذه واضح، نظارة نظرة نظارة. ومنها قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار تعرف في وجوههم نظرة، في هذا الشهد الفتح يظهر لنا بالفتح، يعني الآية تعرف في وجوههم
نظرة
النعيم. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة، وهي البهجة ونظارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه
وسلم. نظر
شيء
من الانتظار؟
لا، النظر لا ليس من الانتظار. نظر الله يعني جعل الله في وجهه النظارة، يعني يشبه جمل الله، جمله الله بالنظرة والحسن والبهاء. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن. وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير. وقال في حديث جبير: على شرط البخاري ومسلم، ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا.
الله الله الله.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم: أولها وثانيها سماعه وعقله. فإذا سمعه وعاه بقلبه، أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه. وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه، وهو معرض لذهابه. فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن.
الله أكبر.
فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه.
فتظهر
هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنظرة كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه، يظهر نظارة في الوجه كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها يأثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه.
الله المستعان. يا الله من فضلك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها.
وما ظهر على الوجه أعذكم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ
هذا المشكل الثاني. نعم. أو
يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها.
سبحان الله. ما هو شرف بين الأول والثاني؟
يعني الأول
شو يقول؟
أن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، يعني أنه ما فيها من شيء منها يعني البتة، وهذاك فهم أكثر.
طيب والثاني؟
الثاني أنه استنبط منها استنباطات أخرى، فصار يعني الاثنين عندهم قدر من الفهم، من الفهم أحدهما أكثر من الآخر. ما الصورة الأولى أن الأول ما كان عنده فهم أبدا، ما يمتد أحسن عليه.
إيش قوله؟
يقول: وإن المبلغ قد يكون.
لا قوله.
وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
ما ظهر لي مؤدى واحد. حامل الفقه إلى من هو أفقه
منه.
إلى من هو أفقه
تفضيله،
لأنه جاء في رواية: رب حامل الفقه غير فقيه.
نعم
كذا، رب حامل الفقه غير فقيه، وحامل الفقه إلى من هو أفقه منه.
من هذا تفسير أحسن؟
لا بس اللفظ اللي أمامك
يعني ما يستنبط من الروايات.
أقول اللي أمامك الآن، اللفظ اللي أمامك:
رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه.
أنت
الغير فقيه
ما يصير.
لا غير
هذا يلزم منه أن قولت أفقه على غير بابه.
أيه.
هو خلف أصلا. نعم.
ما في قدر من الفقه التبليغ لو
نعم
موفق كونه يسعى إلى التبليغ.
نعم. نعم الله.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها
لا يحمل الغل. نعم.
لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه فالمخلص
فإنها
فإنها تنفي الغلة والغش وفساد القلب.
الغلة والغش وفساد القلب فإن الإخلاص نعم
فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش.
الله
كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته، ولا شرطته
يمكن كسر يعني حياة.
استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل.
اللهم لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب، يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والدم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين.
أعوذ بالله. ولهذا تجد
الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين.
الله. نعم.
فهؤلاء يشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم، وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فهؤلاء يشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم.
بعد قوله والأئمة والأمة في الرابعة،
وأغشهم للأمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين.
نعم.
فهؤلاء يشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم.
نعم.
وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها، لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. الوجه الثالث والخمسون.
عجيب دعوة، ما ترى عجيبة. من ما تمثل فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كان المتبادل إن دعوتهم يعني دعاءهم دعاؤهم يحفظهم الله به ويحيط من ورائه. ولكن منح ابن القيم أنه دعوتهم يعني كأنه إن دينهم دينهم الذي يدعون إليه إن الدين الذي يدعون إليه يحيط من ورائه يكون يعني حافظا لهم بإذن الله كالسور والسياج في الواقي رحمه الله. نعم الله الله اقرأ لنا أصل الحديث عن ابن مسعود.
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها
فوعاها
وحفظها
وحفظها نعم وبلغها
وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
نعم.
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم.
نعم. فإن دعوتهم
تحيط من ورائهم
جزاه الله خير. أقول شرح الحديث شرح
يعني فإن تفسير للزوم الجماعة فإن دعوتهم
نعم تفسير بيان
أقصد أنهم
ما هو تفسير فيها ترغيب تحيط من ورائهم دين الجماعة كالسور الواقي. نعم.
الوجه الثالث والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكرة ووابصة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو قريع وسراء بنت نبهان ومعاوية ابن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيره.
معاوية ابن حيدة.
فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ. وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ. وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك كل فله من الأجر بعدد كل مبلغ فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص به. فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر لأنه هو الداعي إليه، ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله. الوجه الرابع والخمسون. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بلغوا عني ولو آية. هذا
لا نظر الله ما هو 53 هو
لا 52 ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها
نعم
وحفظها وبلغها.
الله سمع مقالتي فوعاها
وحفظها
وبلغها. نعم.
فرب حامل
ما فيك كما سمعها.
لا
سمع مقالتي فوعاها وحفظها. نعم
وحفظها وبلغها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم.
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم.
نعم.
إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم.
أحسنت. انتقل الرابع.
الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم الأفضل على غيره. فروى مسلم في صحيحه حديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا. وذكر الحديث.
فقدم في الإمامة تفضيله العلم
على تقدم الإسلام والهجرة.
فقدم في الإمامة
تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة.
لعلها تفضيلا بس ما هي تفضيلا. تقدم في الإمامة تفضيلا.
فقدم في الإمامة تفضيلا العلم على تقدم الإسلام والهجرة. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به، ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به، لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله.
شكرا.
ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به، لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه.
الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. الآن غلب على الناس في تعليم القرآن تعليم حروفه، وتجويده، وقدرة على الترنم به، وهذا حق مطلوب في الجملة، ولكن المقصود هو علم معانيه. يعني بمعرفة معانيه يعني يحصل الفرقان بين الحق والباطل والهدى من الضلال، بالاعتقادات الصحيحة وبالأعمال الصالحة. أما مجرد حفظ نصوص، حفظ ألفاظ، ولو أبدع الإنسان فيها تجويدا وترنما وهو معرض عن معانيها كان خاسرا، نسأل الله له.
فإن
الآن يفتتح، تفتتح المحافل بالقرآن، تفتتح الإذاعات بالقرآن، والإذاعات التي تعمر برامجها بأنواع الباطل، برامجها يغلب عليها الباطل، وتفتتح بالقرآن، وفي برامجها ما يناقض القرآن أو يصد عن القرآن. وكذلك الحفلات، افتتح بالقرآن حفلات، ربما كانت هذه الحفلات أيضا يعني تشتمل على الباطل، على الكذب، على تأييد الباطل. والافتتاح بالقرآن ما هو إلا يعني أمر شكري يتضمن دعوة، دعوة تعظيم القرآن. الله المستعان. نعم. بعد
حكم الافتتاح بالقرآن صلى الله
عليه وسلم حكمه مع هذا الواقع يعني يمكن أن يقال له بدعة من وجه، لأن تخصيص هذا يعني الالتزام أو التعبد بافتتاح المجالس بالقرآن على بدعة، وإلا لو كنا في مجالس العلم أنه تفتتح، وكل من جلس يدرس لابد يعني يستحب له أن يقرأ آيات من القرآن، بس قراءة، وهذا غير مأثور لا من فعله عليه الصلاة والسلام. كان يجلس مع أصحابه ويعلمهم، يعلمهم القرآن، نعم، ويقرأ عليهم القرآن، لكن في المجالس التي علمهم فيها العلم ما كان يأمر قارئ أن يفتتح المجلس، يكون يعني الاجتماع على سماع القرآن غير. الله المستعان.
نعم. فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فتعلم
يقول ابن القيم في مطلع مدارج السالكين أنه يقول ما معناه أن النصوص في الكتاب والسنة أصلا يعني مثلها مثل السلطان في زماننا له السكة والخطبة وليس له من الأمر شيء. التدبير كله لمن دونه للوزراء والبطانة لكن اسم مضروب على العملة والصورة موضوعة له السكة والخطب يخطب باسمه على المنابر. نعم.
فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها, وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها, وبينهما كما بين الغايات والوسائل. الوجه السادس والخمسون ما رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
يقول ما رواه,
ما رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس, وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثيرا منها. ولهذا الحديث شواهد, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين, وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا
يعني إلى دخول الجنة. لكن إيش يقول لن يشبع؟
لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة.
يسمعه هذه التي يعني عينت أن يكون المراد بذلك العلم, لأن العلم يعني هو الذي طريقه السماع, ولهذا يقال للنصوص الأدلة السمعية, والآيات الكونية هي الآيات البصرية المشهودة. نعم.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين, وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول إلى الممات. قال نعيم بن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع؟ قال إلى الممات. وقال الحسن بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال إلى الموت. وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه, فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ قال إلى الموت. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي ولم يفارقني القلم والمحبرة.
الله أكبر. هذا يدل على صلاح نياتهم وأنهم يتعبدون لله بذلك، لا يطلبون بذلك شهرة ولا منافع دنيوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. الله يصلح القلوب ويصلح النيات. اللهم علمنا ما ينفعنا. لا إله إلا الله. يلا تولى يلا المتاب قبل أن أتي أحيا. نعم
صلى الله عليه. قوله هل تستحي شلون مع أصغار؟
لا إله إلا الله. ما أدري والله. أول أنه يركض كأنه يعني ونعلاه في يديه.
نعم.
جال عرض شليل. تعرف؟
نعم.
عرف عرض شليله؟
نعم. يعني إلى متى تحدو مع هؤلاء؟
لا إله. كأنه صغار أو شبهه، لكن كأنه بمعنى أنه قد تأهل وصار يعني مثلك يؤتى إليه أو الآن إذا كبر الإنسان سنه وكبر في نفسه يستحي أن يذهب يستمع من فلان وفلان من المشكلة.
نعم.
لكونه أصغر منه أو لكونه لكن إذا رزق الإنسان يعني التواضع لم يمنعه ذلك من يستمع من غيره ممن هو دونه في السن وربما دونه أيضا في العلم. نعم.
وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال أوما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في قطار؟
في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لبعض العلماء إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال ما حسنت به الحياة. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة أيحسن أن يطلب العلم؟ قال إن كان يحسن به أن يعيش. الوجه 57.
الله يعلم ما بيكم.
لا حول ولا قوة.
لا حول ولا لا حول ولا لا حول لا حول لا نعم.
ما رواه الترمذي أيضا من حديث إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. الوجه 57. ما رواه الترمذي أيضا من حديث إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. قال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وهذا أيضا شاهد لما تقدم وله شواهد.
الكلمة الحكمة ضالة الأمور، يبحث عنها، أقول ضالة الأمور، يدور يدور العلم أينما وجدها، يقول
فهو أحق بها،
أينما وجدها فهو أحق بها، يجد بغيتها. انتهى الوجه.
والحكمة هي العلم، فإذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه، فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها. وكذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها، وهذا من أحسن الأمثلة، فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة له. الوجه 58.
حسبك.
أحسن الله.
جزاك الله خير. علي
راح
مشى
مشى.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 57. ورواه الترمذي أيضا من حديث إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم
قرأنا هذا. الوجه 58. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين.
حسن سمت.
حسن سمت وفقه في الدين.
علم وعمل. نعم.
قال الترمذي: حديث غريب لا يعرف هذا ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف ابن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء، ولا أدري كيف هو. وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن، وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقا وإن كان إسناده فيه جهالة، فإن حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان، ولن يجمعهما الله في منافق، فإن النفاق ينافيهما وينافيانه. الوجه 59.
قال: يقول الله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة، وفسرت الحكمة هنا بالفقه في الدين، فقه الكتاب والسنة. قال تعالى: ومن يؤتى الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا، وهذا لا يكون للمنافق. نعم.
الوجه 59. قال الترمذي: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا أبو حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب قال: قال أنس.
علي بن زيد.
نعم أحسن.
يعني علي بن زيد عن سعيد.
عن سعيد بن مسيب.
ما في تحقيق على هذا؟ ما في تعليق؟
إيه لا، يقولوا في سندي علي بن زيد بن جدعان،
هذا المعروف، بس إني ما تصورت إنه فوق مرتفع، ممكن يصير نازل. ها؟
قال: وهو ضعيف، وقد رويت القطعة الثانية منه من طريق آخر عن أنس، وهي قوله: من أحيا سنتي فقد، رواه اللالكائي في السنة.
بس هذه لفت انتباهي كونه يروي يروي عن سعيد عن المنازل. نعم.
عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك
من سعيد إيه؟